أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قلنا بأن هناك بحث في هذه السورة، سورة عبس وتولى، أن هذه الآيات نزلت في شأن من، والمفسرون من أهل السنة كلهم متفقون باعتبار رواياتهم الواردة في هذا الشأن بأن عبد الله بن أم مكتوم هذا المؤمن كان أعمى وفقير، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الرسول يتحدث مع أحد المشركين أصحاب المال والسلطة والقدرة، مختلفون بأن هذا كان واحد أو اثنين أو مجموعة، كان يتحدث إليهم ويرجو أنهم يؤمنون به ويقبلون دعوته. فجاء هذا المؤمن وطلب من الرسول أن يعلمه شيئا من القرآن، وكان يصر على ذلك، فعبس الرسول والعياذ بالله في وجهه وأعرض عنه، فنزلت هذه الآيات تعاتب الرسول بهذا العمل. وقلنا بأن هذه الروايات باطلة ومكذوبة وموضوعة، وجئنا بأدلة على نفي هذه الروايات، مع أنهم ما عندهم غير هذه الروايات، كل رواياتهم في شأن نزول هذه الآيات هو هذا المعنى. وأخذوا ب تأويل هذه الآيات بصعوبة، أنه كيف يمكن أن الرسول يعمل هذا العمل، فيقولون هذا من باب ترك الأولى ومن هالقبيل. المؤسف أن بعض الشيعة أيضا إما قبلوا بصراحة وإما مالوا، ومثل صاحب مجمع البيان يقول خب لا، ما في إشكال لو يكون هذا المعنى أيضا، خب من باب ترك الأولى، مو أنه وينقل رواية كما سنأتي عليها. وقلنا بأن الصحيح وما ذكره الشريف المرتضى قدس الله سره، وقال بأن هذا لا يمكن أن يكون هذه الآيات خطاب للرسول، لكن إحنا ما نقول بأن هذا فلان مثلا، لأن هو هناك روايات من الشيعة، رواية من الشيعة بأن هذا الشخص هو عثمان، أو في بعضها أنه رجل من بني أمية، هذا أيضا مو ثابت، يعني هذه الروايات مو صحيح، شخص ما ندري منه. الآية ظاهرة في هذا المعنى، يعني واضحة، وإلا لقال عبست وتوليت، ليش يقول عبس وتولى؟ حتى هذا يجون يأولون بأنه له وجه مثلا، وما ليس له. المشكلة في هذه الآيات الأخيرة اللي يخاطب الرسول أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذه الآيات ظاهر وواضح أنها خطاب للرسول، ليس هذا شأن غير الرسول. فيقول أما من استغنى، يعني اللي يأتيك وهو مثلا غني، فأنت له تصدى، تتصدى يعني تتعرض له، تقبل إليه بوجهك، وما عليك ألا يزكى، ما يهمك أن هذا ما راح يؤمن، لا يؤمن، مهم عنده فلوس، مستغني غني. قلنا في المحاضرة السابقة أنهم أيضا يحاولون تأويل الاستغناء بمعنى آخر، وما عليك ألا يزكى، وردينا كل هذه إشارة أقول يعني للمحاضرات السابقة. لا واضح الآية يعني خطاب للرسول، وواضح أنه يقول أن الذي يستغني يعني غني يأتيك أنت تتصدى له وتتوجه إليه وما تهتم أنه ما يؤمن. لا يؤمن مو مهم، شيء غريب يعني كيف يمكن أن يكون الرسول هكذا؟ أصلا ليس هذا من خلقه، وأصلا هذا حرام، مو أن هذا ترك أو لا، كيف يكون ترك أو لا؟ الحين إحنا إذا رجل دين عادي يعني مو إلا مرجع يكون هكذا نصلي وراه؟ ما نصلي وراه أصلا، كيف يكون الرسول هكذا؟ هم يقولون بل هذا رسول. وأما من جاءك يسعى في مقابل هذا الشخص الغني الذي يأتيك وهو يسعى، جاءك يسعى، حال يسعى يعني يعدو أو يمشي سريعا، السعي هذا معناه. وربما يؤتى بهذا التعبير للجد والجهد، مو إلا مثل ما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مو يعني اللي يركض، يعني سعى يعني جد وجهد في وبذل الجهد في الاتيان به. فمن جاءك يسعى، وأما من جاءك يسعى يحتمل الأمرين، يحتمل بمعنى أنه يأتيك راكضا مسرعا له أمر مهم، ليش يأتي مسرعا؟ يخاف أن يفوته الوقت، أو يسعى يعني هو جاد في هذا الأمر. هذاك الغني واصل مشرك غصب، لازم الرسول يطلبه يدعوه يحاول معه وما راح يقبل. هذا لا، يأتي بنفسه يبذل جهده حتى يصل إلى الرسول، وهو يخشى يعني هذا أيضا حال جملة حالية، يخشى الله تعالى ويخشى عاقبة أمره، لأنه يعتقد بالله ويعتقد باليوم الآخر، فهو يخشى عاقبة أمره، يحاول تصحيح أعماله. فأنت عنه تلهى، تلهى يعني تتلهى. اللهو هو الاشتغال بالأمر التافه عن الأمر المهم. ما نقول إحنا اللهو، شنو اللهو؟ أي شيء يلهي الإنسان يعني يشغله عن أمر أهم، هذا لهو. الإنسان اللي يقعد مثلا يقامر وقت الصلاة، يروح الصلاة تفوته ما يهتم فيه، أو أي شيء آخر. إحنا عندنا الصلاة مهم، حتى أمور دنياه أيضا تفوته أمور مهمة في دنياه، ولكن هو مشغول بالقمار مثلا أو بأي شيء آخر من هالقبيل، ملاهي. فمعنى أنت عنه تلهى، تتلهى يعني تشتغل بأمر تافه وهو هذا المشرك مثلا، وتعرض عن هذا الأمر المهم. هذا مؤمن جاي يتعلم، أنت شنو شغلك؟ الرسول معلم، وظيفته تعليم الناس، تزكية الناس، وهذا المسكين جاي يتزكى. أفرض أنت طبيب، طبيب وظيفته شنو؟ يعالج المرضى. الحين جاي مريض يعرض عليه مرضه، لازم يعالجه، لا هو مشغول بشخص آخر مثلا، ومثلا يتكلم معه حول أمور الدنيا، حول أنت شنو شغلك؟ أنت هذا الأمر المهم أنت تتركه وتلتهي بغيره. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تتلهى، يعني أنت هذا دأبك وديدنك. فعل مضارع معناه أنه بصورة مستمرة أنت تتصدى للغني وتعرض وتلهو عن الفقير المؤمن الذي جاءك يطلب منك التزكية والتذكرة. كيف يمكن هذا؟ هذه الآيات صارت مشكلة. طبعا المفسرون الشيعة الذين يقولون بأن العابس شخص آخر غير الرسول، هؤلاء يقولون بأن هذه الآيات أيضا خطاب له، خطاب لهذا الشخص العابس. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا يقال لهذا الشخص. خب هذا بعيد جدا يعني، وشنو شغله؟ شنو علاقته؟ هذا الإنسان العابس إنسان عادي، عبس في وجهه هذا الأعمى. من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، والذي استغنى أنت له تصدى وما عليك. هذا خطاب للرسول، بعيد هذا الأمر يعني، مو بعيد أصلا، خلاف ما أعتقد أنه خلاف الظاهر، خلاف الصريح الآية، واضح أن هذه الآية خطاب للرسول. زين الآخرون طبعا يقولون بأن هذه الآيات بعد واضح أنها خطاب للرسول، والصحيح أن هذه الآيات خطاب للرسول ولكن بمعنى آخر، وهو أن هذا هو الذي يتوقعه العابس. هذا العابس اللي عبس في وجه الأعمى هذا يريده من الرسول. يعني في الواقع هذه الآيات نزلت لمعالجة أمر مهم في المجتمع الإسلامي، والقضاء على عادة سيئة وخلق خبيث كان هذا موجودا في الجاهلية وموجود إلى الآن، وموجود إلى الآن في كل محاضرنا ومحافلنا وحتى وسائل نقلنا. والشكل يعني أنت لما تركب الطائرة أصحاب الملايين هم يركبون ويانا، يركبون موضع آخر، ولما تنزل في المطار أيضا هم ما يركبون في السيارات اللي إحنا نركبها، لهم سيارات أخرى، وفي المطار أيضا ما يلسون معانا، لهم VIP ما أدري إيش، في المستشفى، في أي مكان هم ما يجلسون معانا، ما يصير يجلسون معانا. يعني تارة ممكن يكون واحد له حالة خاصة يخاف من اغتيال، لا، شخصية، شخصية له مال، بس مال ماكو شيء آخر، له مال أو مثلا عضو في مجلس أو من هالقبيل اللي ترى، فهذا ما يصير يقعد ويا الناس، لا. هذا موجود، وهذا موجود ومتسري حتى في المساجد ومحاضر الدين ومجالس الدين أيضا، هم موضعهم لازم يكون يختلف عن موضع الناس العاديين. كيف يمكن أن هذا الإنسان المليونير يقعد في الصلاة بجانب إنسان فقير ما عنده شيء؟ لا، هذا ما يصير، مو مقبول، لازم يكون له مكان آخر، ولذلك ما يحضرون المساجد أصلا. وهذا المهم، أن الحين الله تعالى يريد أن يطهر محضر الرسول من هذه الصفة الخبيثة. في محضر الرسول أيضا يتوقعون هذا الأمر، وهذا موجود، وقلنا بأن هذا موجود وعريق في جميع الأمم. والآيات تنقل لنا قصة قوم نوح، هذا أول رسول، أول قوم من الأقوام اللي نزل عليهم رسول هو قوم نوح، وهؤلاء قالوا كيف نؤمن بك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ذول الأصحاب المهن الوضيعة، أفرض مثلا يكنس الشوارع أو من هالقبيل، حمالين مثلا، ذول اتبعوا، كيف يصير أنا مثلا عندي شركة وعندي سيارة كذا، وشلون أحضر في مثل هذا؟ أطرد هؤلاء حتى إحنا نحضر. نوح قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا، ما يصير أنا أطردها، ما يختلف عندي أنت وهذا. فهذا الشيء طلب هؤلاء عريق في المجتمع، ومخالفة الرسل ومحاربة الرسل لهذه العادة الخبيثة أيضا عريقة. والرسول ما يختلف عن بقية الرسل، فهو من أول الأمر لا يريد هذا الشيء، ولكن الله تعالى يريد أن يساعده فينزل هذه الآيات. الحين هذا الشخص منه؟ هل هذا أصلا واقعة؟ واقعة أكيد، لأن الله تعالى قاعد يخبر، وواقعة متكررة، مو مرة ومرتين، دائما هالشكل. الله تعالى يريد أن يحل، يعالج هذه القضية، فيقول هذا الرجل منه، مو مهم هذا منه، لأن هذا مو شخص واحد، كثيرون، هذا دأبهم وديدنهم، هذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيخاطبه الله وما يدريك لعله يزكى. هذا شنو هالمحضر؟ محضر تزكية وتذكرة وموعظة. أفرض هذا مستشفى، أنت مليونير هذا فقير، شنو الفرق يعني؟ كل اثنينكم تحتاجون علاج وتنتظرون الموعد تدخلون على الطبيب، شنو يعني أنت تتقزز وتجمع نفسك أن جاء إليك فقير؟ هو أصلا ما يطلب منك شيء، هو ما جاء إليك، جاء إلى الرسول، جاء جلس يمك. فالله تعالى يعترض على هذا الشخص، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاء جلس يمه وما يدريك. الله تعالى يخاطبه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكره. هذا شغل الرسول، وهذا جاي يراجع الرسول. ثم يخاطب الرسول، لماذا يخاطب الرسول؟ لأن يريد أن يحذر الرسول بأن هذا هو الذي يتوقعه هؤلاء منك، فاحذرهم، اطرد هؤلاء، مو أنك تطرد المؤمنين، اطرد هؤلاء الذين يتوقعون منك هذا الشيء أنك تكون هكذا. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتصدى. لماذا جاء بالمضارع؟ يعني هذا الذي يطلبونه ليس شيئا في قضية، مو أن هذا الرجل يطلب منك أنك في هذه القضية وفي هذه الساعة وفي هذا المجلس أطرد هذا الفقير حتى أنا أتكلم معك، لا، دائما يريد منك أن تكون دائما هكذا. أنت ما عليك أن هذا الغني يؤمن أو ما يؤمن، ما عليك أن لا يزكى، هذا هو شأنه. ما يقولون الآن هذا شأنه، يهتدي أو ما يهتدي، أنت اهتم به لأنه شخصية، شخصية اجتماعية، عضو مجلس مثلا، وزير، رئيس، أي شيء. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تتلهى، يعني هؤلاء يقصدون منك، يطلبون منك هذا الشيء أن تكون هكذا، مو أن هذا خطاب من الله للرسول يعته. مستحيل الرسول يكون هكذا، إذا الرسول يكون هكذا إحنا أصلا كيف نؤمن به؟ كيف نؤمن برسول وأصلا هذا مو من عادة الرسول ولا من طبع الرسول ولا من شيمة الرسول؟ حتى لو ما كان رسولا، حتى قبل أن يكون رسولا، قبل أن يبعث، ما كان الرسول هكذا أن يتلهى عن الفقير ويتصدى للغني؟ متى كان هكذا؟ متى؟ كيف أصلا؟ مستحيل هذا الشيء. أستغرب يعني أشوف بعض المفسرين اللي لهم يعني طور خاص يحاولون إظهار أن هذا الأمر أمر مهم، وكيف أن الرسول تغير بعد هذه الآيات، وأن كيف تغير بعد هذا؟ أصلا شأنه من البدو، وإنت أصلا كل ما تذكر من أهمية هذه الصفة في الرسول وهذا التأثير اللي حدث في الأمة من عمل الرسول، كل ما تصر على هذا تبين أن هذا شيء من أصول وأساسيات الدين، مو الدين الإسلامي، الدين مطلقا. كيف الرسول كان يجهله هذا الأمر؟ وهذه الآيات ذكرنا سابقا أن هناك آيات نزلت قبل هذه السورة وفيها قصة قوم نوح والرسول يتلوها على الناس، كيف ويخالفها؟ خب هذا واضح أنه ممكن واحد يقول لماذا الله تعالى أنزل هذه الآيات بهذه الصورة المبهمة والموهمة حتى يقع المفسرون طيلة التاريخ من بدو التفسير، يعني من عهد الصحابة إلى الآن، يقع في هذه الأوهام وفي هذا الخطأ حتى يصل إلى يومنا هذا، ونجد أن بعض يعني المخالفين للإسلام الأعداء الرسول تهجموا على الرسول، أنتم كيف تدعون أن هذا الرسول؟ الآن قاعد يقولون بعضهم، كيف تدعون، كيف يمكن أن يكون هذا رسولا وهذه شيمته؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأنت ما تقدر تنكر هذه آية قرآنية، وأنتم أمكنكم تفسرون بهذا المعنى. وهذا الآن قاعد يقولون. فممكن واحد يعترض أنه لماذا الله تعالى أنزل هذه الآيات مبهمة موهمة؟ أنا أقول ليست مبهمة ولا موهمة، ليست مبهمة ولا موهمة. لو ما كانت هذه الروايات الموضوعة اللي وضعها مصانع الحديث في عهد بني أمية أو ربما قبلهم أنا ما أدري، ولكن ظاهرا يعني حسب ما أسمع وأرى في التاريخ أن بني أمية كانوا من البدو يحاولون يعني يستأجرون ناسا لصنع أحاديث لتحريف معنى القرآن، كلما حاولوا أن يحرفوا ألفاظ القرآن ما تمكنوا فصنعوا. هناك محاولات وهناك محاولات منهم، فحاولوا صنع أحاديث لتحريف معاني القرآن، وهكذا وصلوا إلى هذا الحد. والخدعة يعني انطلت عليهم على مفسريهم وعلى بعض مفسرين مع الأسف. أنا ما أسف عليهم لأن أصلا هم كل مطالبهم من هالقبيل ولا أهتم بهم. الشيعة أيضا بعضهم يعني أنا أستغرب كيف أنت تقول هذا الشيء. والأهم من هذا أنهم يحاولون تطبيق بعض الروايات على هذا، أتوا بعض الروايات. الطبرسي رحمه الله ينقل رواية لم أجد ولم يجد غيري هذه الرواية في أي مكان آخر، ما أدري منين طلع هذه الرواية. يقول روى عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم وهذا الأعمى المؤمن قال مرحبا مرحبا، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا. يعني بعد هذه الآيات بعد ما رح يعاتبني الله. وكان يصنع به من اللطف، يعني الإمام الصادق يقول يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي مما يفعل به. يكف يعني بعد ما يحضر يستحي المسكين من كثر ما أن الرسول يعني يتلطف به ويحسن إليه، كان يستحي أن يحضر عند النبي. أنا لا أشك في أن هذا الحديث مكذوب على الإمام الصادق وهو بريء من هذا الحديث. من أين أتيت بهذا الحديث؟ هذا من الأحاديث العامة، هم عندهم مو بنفس هذه الصيغة، عندهم بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان كلما يرى عبد الله يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وهذه عندنا مشكلة مع بعض علمائنا حتى القدماء، أنهم إذا استحسنوا حديثا في من أحاديث العامة ما عندهم مانع أن ينقلوه، ولكن بطريقة خاصة. مثلا وجدت في كتاب أو عن روي عن ما أدري إلى أي سند يستندون، وأنت قاعد تسنده إلى الإمام. ما أدري الحين ممكن شايف في مكان يعني أستبعد أن يكون هذا خم، مستحيل أن الطبرسي يكذب، لكن وين شايف؟ في أي كتاب؟ ما يوجد في أي كتاب من كتب الحديث. على كل حال عندنا هذه المشكلة، لأن أسمع بعض الناس الآن يقولون بأن يعني يتهجمون على كل من يشكك في الأخبار أن كل خبر. لا يا أخي، الأخبار كثير منها أخبار موضوعة حتى في كتبنا. إحنا ما نقول بأن كل خبر، وإلا إحنا لو كان كل خبر عندنا صحيح هم كان عندنا مشكلة بعد. في كل موضوع أكو خبر، ولكن ما نقدر نعمل بهذه الأخبار ولا نقدر نستند إلى هذه الأخبار، لا في تفسير الآيات ولا في الأحكام. لازم نتأكد من صحة الخبر. على كل حال الإنسان لازم يكون منتبه في أحاديثنا أيضا. إذا كان هناك حديث لا يوافق عليه العلماء مثل هذا الحديث، علماءنا ما يوافقون على هذا الشيء، نجد أنه موجود في كتب العامة ولا يوافق ثوابت المذهب، هذا مردود عندنا. أي حديث ولو يكون في كتبنا إذا كان لا يوافق عليه العلماء مثل هذا الحديث، هذا ما نقبله، إحنا علماء الشيعة ما يقبلون هذا الشيء، إسناد هذا الأمر إلى الرسول، ويخالف ثوابت المذهب وخصوصا عصمة النبي والأئمة عليهم السلام، فهذا الحديث مردود عندنا. أي حديث يكون حتى لو يكون سنده صحيح، الحين هذا خاصة ما عنده سند، حتى لو يكون سند الحديث صحيح إذا يخالف ثوابت المذهب إحنا ما نقبله، نرده. الحين نرد علمه إليه، هذا موضوع آخر، ممكن بعض الموارد مو مثل هذا، هذا أكيد كذب. وهناك موارد كثيرة من هالقبيل ذكرت بعضها في مقال خاص حول فضل ليلة الرغائب اللي تحدثنا عنه. على كل حال هذه الرواية أيضا رواية مكذوبة، وما عندنا هذا الشيء نهائيا في كتبنا الصحيحة. وأستغرب من بعض المفسرين، يعني مفسرين غالبا المفسرين الشيعة ما يقبلون هذا الشيء أبدا، بل يتهجمون، يعني السيد المرتضى الشيخ الطوسي يتهجمون على هؤلاء، يقولون هؤلاء حشوية اللي يقولون هذا الكلام ويسندون هذه الأفعال هذه الصفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. قلنا سابقا في تفسير سورة النبأ بأن كلا في احتمالين، احتمال أنه مجرد أداة للتنبيه مثل ألا، كلا مثل ألا يقال هكذا، لأن هناك بعض الموارد يمكن ما ينطبق عليه عنوان الردع والزاجر، ألا فمعناه ألا، هنا أيضا إعلام بأن هذه الجملة التالية هذه هي الجملة المقصودة، بيت القصيد مثل ما يقولون، إنها تذكرة. الاحتمال الثاني أنه كلا للردع والزجر، كلا يعني لا هذا مو مقبول، يعني هذا الصفة اللي اتبعها الجاهليون هذا غير مقبول عندنا، كلا. ثم يقول السبب شنو، لماذا هذا غير مقبول؟ إنها تذكرة. شنو التذكرة؟ يعني القرآن، القرآن اللي نزل على الرسول والرسول يتلوه على مسامعكم، هذا تذكرة لكل إنسان ما يختلف فيه الغني والفقير، الله ما يحتاج إلى أحد حتى يختلف عنده، وهذا عنده ملايين وهذا ما عنده شيء، ما يختلف عند الله. ليش يقول إنها؟ مثل هذه الآية كان عندنا في سورة المدثر آخر سورة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، لكن هنا قال كلا إنها تذكرة. هم يقولون بأن هذا الضمير يرجع إلى الآيات مثلا، هذه الآيات أو إلى هذه المعارف التي يلقيها الرسول عليكم، هذه تذكرة، وتذكر معنى التذكير يعني يذكر الإنسان. شنو يعني يذكر؟ الذكر مقابل النسيان، يعني معنى الحفظ. هذا أول شيء، أول إعلام ليش يسميه تذكرة. أصلا القرآن أو كل الكتب السماوية تسمى ذكرا، التوراة أيضا ذكر. شنو يعني ذكر؟ باعتبار أن هذه الكتب وهذه الآيات تذكر الإنسان بما تقتضيه الفطرة. لو ما كان هناك كتاب ولا الله تعالى أرسل رسولا، هناك فطرة في الإنسان تدعوه إلى الإيمان بالله وإلى تحصيل مرضات الله وإلى إطاعة الله، هذا أصل، الأصل الأساس هو التوحيد وإطاعة الله وتحصيل رضوانه. فهذا الشيء موجود في فطرة الإنسان، الإنسان ينسى، الإنسان ينسى مقتضى فطرته، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لماذا هذا العمل؟ أن تقولوا، حتى بعدين ما تقولون بأنه احنا ما عرفنا هذا الشيء ونسينا وانه كذا وانما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعد، لا، هذا موجود في فطرتكم حتى لو ما يكون هناك رسول ورساله وكتاب واحكام. الانسان ماخوذ بفطرته وبعقله. فالقران مذكر، بس مذكر، يذكرك بما نسيته. كلا انها تذكره فمن شاء ذكره، ذكره يعني ذكر القرآن. هنا أيضا هناك تأويلات، ليش يقول ذكره؟ فيؤولون بأنه ذكر القرآن يعني مثلا قرأ القرآن، لا، الذكر هو معنى الحفظ، يعني يجب أن يكون الإنسان حافظا للقرآن ومعتنيا ومهتما به وبأحكامه في جميع شؤون حياته، في جميع شؤون حياته ما يتخلى وما ينسى القرآن في جميع شؤون حياته. هكذا يجب أن يكون ذكره، يعني ذكره دائما، دائما يكون على ذكر من القرآن ومن تعاليم القرآن. فمن شاء، أي إنسان يريد، يعني هذا شيء بس مرتبط بمشيئتك، ما يحتاج أي شيء آخر. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه ما يختلف عند الله أنك أنت فقير أو أنت غني، ما له علاقة أصلا، هذا تذكير. فالرسول ومحضر الرسول لا يختلف فيه الغني والفقير، لأنه للتذكير فقط. والحمد لله رب